الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، بدأنا درسنا من كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. كتاب التوحيد هو كتاب التوحيد، وهو حق الله على العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشرح للشيخ صالح بن عبد الله صالح الفوزان حفظه الله. وهذا شرح طيب مبارك. وقفنا في هذا الكتاب عند قوله، قال: بعد أن ذكر توحيد الربوبية وبين بعض الفوارق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، قال الحاصل أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه، وهذا هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب كما تقرؤون في هذه الآيات، يعني أنزل به أي من أجله الكتب، كما تقرؤون في هذه الآيات التي سمعتم، وكما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال إلا ليقروا بأني أنا الرب، لأن هذا موجود، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قال أن اقرأوا بأن الله هو الخالق الرازق، لأن هذا موجود وهو وحده لا يكفي. قال: وهذا النوع توحيد الألوهية جحده المشركون، وهم أكثر أهل الأرض في قديم الزمان وحديثه. أبوا أن يتركوا آلهتهم وأن يفردوا العبادة لله تعالى ويخلصوا الدين لله تعالى، زاعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله رحمك الله، وأنهم يقربونهم إلى الله، وأنهم إلى آخره. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. هذا توحيد الألوهية الذي سمعتموه. عليكم السلام ورحمة الله. هو الذي من أجله أنزلت الكتب، ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله شرع الجهاد، ومن أجله حصل الصراع بين الأنبياء وأممهم. فالأنبياء جاءوا يدعون الأمم إلى هذا التوحيد، وهو توحيد الألوهية. ولهذا قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي واجتنبوا عبادة من سواه. فكل نبي جاء يدعو إله، وكل نبي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله إلا هو. ولأهمية هذا الأمر الذي هو توحيد الألوهية شرع لنا أن نردد ألفاظ التوحيد في كثير من عبادتنا من أجل أن نبقى ملازمين لهذا التوحيد، ومن أجل أن يبقى هذا التوحيد ملازما لقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا وحياتنا على مدار 24 ساعة، أي للعمر كله. هذا الذي هو توحيد الألوهية، ولهذا انظر إلى أهميته. هذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية وهو معنى لا إله إلا الله. السلام عليكم. المؤذن يؤذن ويردد هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله لأهميتها، كم يرددها في يوم؟ المؤذن يرددها في يومه 28 مرة، 28 مرة في كل أذان، فهو يؤذن 6 مرات، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء والأذان الأول من الفجر والأذان الثاني، 6 مرات، وفي كل مرة يشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات في كل أذان، 3 مرات، بل ويشرع أن يشهد أن لا إله إلا الله في كل أذان 5 مرات، 5. كيف؟ قد شرع الترجيع، الترجيع مشروع، وهذا الترجيع في الأذان هو أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بصوت منخفض، بصوت منخفض، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته مرتين، فيردد لا إله إلا الله مرتين بصوت منخفض، ولا إله إلا الله بصوت مرتفع مرتين، وفي آخر المطر في آخر الأذن يقول لا إله إلا الله. إذن يشرع في الأذان الواحد أن يقول المؤذن 5 مرات، 5 مرات. فعلى هذا إذا قلنا 5 مرات، حين يردد المؤذن 5 مرات في كل أذان، فسيكون في 6 المرات كم؟ 30 مرة. وعندك الإقامة في كل إقامة مرتين، سيكون 40 مرة. فالمؤذن يردد كلمة لا إله إلا الله في الأذان والإقامة كم في اليوم والليلة؟ 40 مرة. هذا يدل على إيش؟ على أهمية التوحيد في حياة المؤمنين. وأنت تسمع المؤذن يؤذن بهذا، أنت تسمع وهو يؤذن. فإذا كلمة لا إله إلا الله شرعت في حياتنا من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد، لنعيش مع التوحيد في كل لحظة ونحن مع لا إله إلا الله. كذلك أيضا شرع لك في كل تشهد من صلاتك، صلي ركعتين، صلي 4، صلي أكثر، شرع لك أنك تصلي في أنك تقول في كل ركعتين، في كل ركعتين من ركعات صلاتك أشهد أن لا إله إلا الله، ولك أن تقول وحده لا شريك له في كل صلاة. فأنت تصلي 5 صلوات، أنت تصلي 5 صلوات، وفي الخمس الصلوات المفروضة أنت تقول لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله في الظهر مرتين، التشهد الأول والثاني، وتقول في العصر مرتين التشهد الأول والثاني أربع، وتقول في المغرب مرتين التشهد الأول والثاني ست، وتقول في العشاء مرتين التشهد الأول والثاني ثمان، وتقول في صلاة الفجر مرة لا إله إلا الله. هذا تسع مرات في الفرائض، في الفرائض في اليوم والليلة، وأنت تردد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله في الفريضة تسع مرات وأنت ترددها، هذا يدل على أهميتها. فعندنا 40 مرة وتسع مرات 49 مرة تردد هذه الكلمة العظيمة في حياة المؤمنين، تردد في حياة المؤمن. ويشرع لك أيضا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد كل وضوء، هب أنك توضأ في اليوم والليلة 5 مرات، إذا أنت ستقول هذا 5 مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: من قال لا يتوضأ أحدكم فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا 5 مرات مع 49 مرة 54 مرة وأنت تردد كلمة لا إله إلا الله. انظر، هذا دليل على أهمية هذه الكلمة من أجل أن يعيش الإنسان مع التوحيد. ولهذا لابد أن نعقل هذه الكلمة وأن نفهم معناها، لابد أن نفهم معناها. هذه الكلمة العظيمة المباركة شرع لنا أننا نقول بعد كل صلاة، صلاة مغرب وصلاة فجر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، 10 مرات بعد المغرب و10 مرات بعد الفجر، نقول هذا 20 مرة 20 مرة مع 54 كم تكون؟ 74 مرة وأنت تردد هذه الكلمة، كلمة التوحيد، 74 مرة. وشرع لنا أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بعد كل صلاة. إذا 5 مرات 5 مرات مع 74 79 مرة، إذا أنت تردد هذه الكلمة 79 مرة. وشرع لنا أيضا، والحديث في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، وشرع لنا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو نعم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله نعم ولا نعبد إلا إياه له النعمة نعم له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فانظر في هذا الحديث أنت تردد كلمة لا إله إلا الله 3 مرات 3 مرات 3 مرات في 5 كم؟ 15 مرة مع كم؟ مع 79 مرة كم يكون العدد؟ 94 كم؟ 94 مرة. إذا في هذا الظرف في هذه المواطن أنت تردد كلمة لا إله إلا الله 94 مرة 94 مرة وأن تتردد كلمة لا إله إلا الله. لماذا؟ يدل على أهمية هذه الكلمة وعلى أهمية التوحيد، على أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا من أذكار المساء والصباح كثيرا فيها كلمة التوحيد، فمن أذكار المساء وأذكار الصباح كلمة التوحيد مكررة فيها كثيرة. فأنت لو نظرت إلى الأدلة الواردة في مشروعية ذكر هذه الكلمة لوجدتها تزيد على 100 مرة في حياة المسلم، تزيد على 100 مرة. هذا دليل على إيه؟ على أهمية التوحيد، على أهمية التوحيد. فأهمية التوحيد أهمية عظيمة. بل وأنت تقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا إياك. وهذا أيضا يدل على أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا شرع لنا أيضا أن نقرأ قل هو الله أحد بعد كل صلاة مع قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذه السورة وهي سورة الإخلاص سميت بسورة الإخلاص لأن هذه الكلمة ألفاظها تدل على الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي سورة الإخلاص، فألفاظها دعوة إلى الإخلاص، إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين. قل هو الله واحد، أي الله واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل واحد. ولأهميتها هذه السورة وهي سورة الإخلاص شرع لنا أن نقرأها بعد كل صلاة، بعد كل صلاة. وشرع لنا أن نقرأها في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، وشرع لنا أن نقرأها أيضا في الوتر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الشفع والوتر، يقرأ في آخر ركعة من ركعات وتره يقرأ قل هو الله أحد لأهميتها. وشرع لنا أن نقرأها في سنة الفجر، من السنة أن تقرأ في سنة الفجر قل يا قل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الثانية. وسورة وقل يا أيها الكافرون هذه السورة أيضا تسمى عند أهل العلم سورة الإخلاص لأنها في ذاتها أيضا دعوة إلى الإخلاص. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. هي إذن هذه من كلمات الإخلاص، فيتسمى سورة الإخلاص الثانية هذه قل يا أيها الكافرون، لأن فيها توحيد لله رب العالمين، وبراءة من عبادة غيره ومن الشرك، براءة من الشرك ومن عبادة غير الله رب العالمين. ولهذا شرع لنا أن نقرأ سورة الإخلاص مع قل يا أيها الكافرون في سنة الفجر، وكذلك في سنة المغرب البعدية، في سنة المغرب لنا أن نقرأ بهذا، وكذلك كما سمعتم في الوتر، ففي الوتر يقرأ المسلم في الشفع في الشفع في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، وفيها ما فيها من الإخلاص، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله واحد. هذا ترديد هذه السور من أجل أن يبقى المسلم مع التوحيد، مع التوحيد في الليل والنهار، ومن أجل أن يبقى توحيد الله حيا في قلب المؤمن وحيا في لسانه وحيا في جوارحه، بحيث أن تكون هذه الأذكار وهذه القراءات وترديد هذه كلمة التوحيد تبقى حصنا حصينا للمسلم من الشرك بالله رب العالمين ومن الخروج عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا هناك آيات وهناك أذكار يعني تقرأ وفيها التوحيد. على سبيل المثال جاء عند الإمام النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذه الآية العظيمة التي تعتبر أفضل آية في كتاب الله في مقدمتها الله لا إله إلا هو، توحيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية، فهي توحيد لله رب العالمين. فأنت حين تقرأها أنت تردد كلمة التوحيد على لسانك. بهذا شرع لنا أن نقرأ هذه الآية بعد كل صلاة، وكما سمعتم في الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ما يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وشرع لنا أن نقرأ هذه الآية في المساء وفي الصباح، في المساء وفي الصباح وعند النوم، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري معلقة وهو صحيح، وكما جاء أيضا في حديث أبي بن كعب وهو أيضا حديث صحيح. فعلى هذا بارك الله فيكم هذا ترديد ترديد الألفاظ التوحيد هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعيش مع التوحيد وأن يعقل ماذا يقول. فشرع الله لنا هذا من أجل أن تكون حياتنا عامرة بتوحيد الله رب العالمين، وحتى لا يحصل منا زلل، لا يحصل منا زلل، لأن الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى هذا محبط للعمل تماما. فمن أشرك شيئا مع رب العالمين في عبادته لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة ولا حج ولا عمل صالح ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إذا وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. لهذا قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال ربنا في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ففي الآية الأولى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل والأنبياء السابقين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي من أشرك من هؤلاء وحاكاهم أن يشركوا فهم الموحدون وهم دعاة التوحيد عليهم الصلاة والسلام. لكن ليعلم كل عبد أن حكم الله واحد وهو ماض في خلقه. ولهذا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أسماء الرسل في سورة الأنعام قال بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بعد أن ذكر أسماءهم وبينها قال بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وحاشاهم أن يشركوا بالله رب العالمين. لكن لنعلم أن الشرك محبط لجميع الأعمال ومبطل لجميع الأعمال. فلهذا بارك الله فيكم يجب على المسلم أن يحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو صرف شيء من العبادة لغير الله رب العالمين، سواء من الرغبة أو الرهبة أو السجود أو الركوع أو الصيام أو النذر أو الخوف أو إلى آخره. إذا صرفت شيئا من العبادة التي تكون لله وحده سبحانه وتعالى لغير الله فقد أشركت بالله رب العالمين. وكذلك التعلق بغير الله رب العالمين كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة كذلك يعتبر من الشرك بالله. ولهذا يجب علينا أن نحذر من الشرك بالله رب العالمين. والمؤلف قد ذكر آيات كثيرة تتعلق بالشرك بالله رب العالمين وتتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ستذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. على هذا لنفهمها أن هذه الأذكار التي نرددها على ألسنتنا أنها من أجل إقامة التوحيد على الوجه المطلوب في حياة المؤمن، ومن أجل أن يكون المؤمن مع توحيد الله في كل لحظة حتى لا يطرأ عليك شيء يخدش في توحيد الله رب العالمين. وهذا التوحيد هو أصل الأصول وهو أهم العبادات، وهو من أجله خلق الخلق كما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: إلا ليوحدون، أي ما خلقنا الله إلا لنوحده في أرضه سبحانه ولنعبده وحده لا نشرك به شيئا. والأدلة كما سمعتم كثيرة جدا فيها. هذا توحيد الألوهية. إذن معنى توحيد الربوبية، وقلنا توحيد الربوبية معنى إفراد الله في أفعاله، وهو يعني توحيد الربوبية الملك. نفرد الله عز وجل في الملك، فهو سبحانه وتعالى المالك، هو المالك سبحانه وتعالى، هو الرب وهو المالك وهو المدبر سبحانه وتعالى. فنحن نفرده في أفعاله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن نشرك معه أحدا من خلقه، لأنه وحده هو المنفرد بالخلق، المنفرد بالخلق، والذي خلق كل شيء من العدم إلى الوجود، وهو سبحانه المالك لكل شيء، وهو سبحانه المدبر لكل شيء. فنحن نفرد الله في هذا. توحيد الربوبية إفراد الله في أفعاله، في أفعاله هو. وتوحيد الألوهية إفراد الله في أفعال العباد، إفراد الله في أفعال العباد، أي أننا لا نسرق شيئا من عبادتنا لغيره سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد، أن نجعل جميع أعمالنا التي نتقرب بها إليه وجميع عباداتنا له وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. توحيد الأسماء والصفات هو التوحيد الثالث. توحيد الأسماء والصفات هو أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات النقص. هذا التوحيد اختلف فيه أهل الإسلام، اختلف فيه أهل الإسلام. فمن أهل الإسلام من نفى الأسماء والصفات عن رب العالمين، وهذا تعطيل وهذا كفر. ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات، وهذا أيضا شر عظيم وضلال مبين. ومن أهل الإسلام من أثبت الصفات لكن شبه الله بالمخلوق، وهذا كذلك ضلال مبين. شبه الله بالمخلوق، أثبت الصفات لكن كصفات الآدميين كصفات المخلوقين، وهذا ضلال مبين. وأهل الحق في هذه المسألة هم الذين أثبتوا ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، ونفوا عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسكتوا عن الذي لم يثبت ربنا لنفسه أو أثبته له رسوله وما نفى، الذي لم يرد فيه لا نفي ولا إثبات، سكتوا. وهذا هو المنهج الصحيح وهو المنهج العظيم. ولهذا أهل السنة والجماعة هم الطائفة الوسط في هذه المسألة، هم الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي لم يرد فيه لا نفي ولا إثبات يسعهم السكوت، لا ينفون ولا يثبتون، لا ينفون ولا يثبتون، فهم مع الحق في هذا. وهذه المسألة ومسألة الأسماء والصفات وخاصة الصفات، هذه أولا لا يجوز لنا أن نسمي ربنا باسم ما سمى نفسه به ولا سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه تجرؤ، فيه تجرؤ على الله. فالاسم الذي ما سمى الله به نفسه لا يجوز أن نسميه به، والصفة التي ما وصف الله عز وجل بها نفسه لا يجوز أن نصفه به، أن نصفه بها. فنحن نتوقف على ما ورد في الأدلة. لماذا؟ لأن هذه المسائل لا تدرك، لا تدرك لا بحواس ولا بنظر ولا بشيء، فنحن لا نعرفها إلا من خلال وحي الله. فرب العالمين أعلم بنفسه منه، فهو الذي يسمي نفسه بما شاء ويصف نفسه بما شاء سبحانه وتعالى. فهذه لا تدرك، لا تدرك بالحواس، لا تدرك. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه
وهو الذي أخبرنا عن نفسه، هو الذي أخبرنا عن نفسه، ولهذا أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا ونستسلم لهذا. لهذا هذا التوحيد وهو ركن من أركان التوحيد، هذا التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الأسماء والصفات. ولهذا أهل العلم يقولون في الصفات الإلهية، الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية، وبعضهم يقول منفية، سميها منفية أو سلبية. صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية ثابتة، ثابتة الكتاب والسنة، وصفات سلبية في الكتاب والسنة. فقبل أن نذكر الثبوتية نتكلم عن الصفات السلبية التي هي المنفية عن الله، المنفية عن الله. هناك صفات الله نفاها عن نفسه، الله نفاها عن نفسه، فلا يجوز لنا أن نثبتها والله ينفيها، فاللازم أن ننفيها عن الله كما نفاها عن نفسه وكما نفاها عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى سبيل المثال صفة الظن، الله نفى عن نفسه الظن. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلم. فالله نفى عن نفسه الظلم، الله لا يظلم. ولهذا قال الله: وما أنا بظلام للعبيد. نفى عن نفسه الظلم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، فالله لا يظلم. وقال ربنا في كتابه الكريم: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا. هذه الصفة نفاها رب العالمين عن نفسه، فهو سبحانه لا يظلم أحد، فما يحدث للعباد فهذا ليس بظلم، ليس بظلم، هذا بالذنوب التي يرتكب العباد، وهذا فيه مصلحة في ذاته، في ذاته. فعلى سبيل المثال الأمراض والمصائب والبلايا التي تحصل للعباد هذا ليس بظلم، هذا أولا يعتبر بالذنوب التي ارتكبوها. والله يقول في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله عز وجل يعفو عن كثير، ما يعاقبنا بكل ذنب، لو عاقبنا بكل ذنب لهلكنا جميعا. ولهذا قال ربنا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستبدلون. فلو يؤاخذ الله عز وجل العباد بأعمالهم، لو يؤاخذ الله الناس بأفعالهم ما ترك عليها من دابة لهلك الكل، لكنه سبحانه وتعالى إذا أنزل بعض العقوبات رحمة، فنزول بعض العقوبات من رب العالمين يعتبر رحمة من الله عز وجل بالعباد. كيف رحمة؟ لأن هذه العقوبات ترد الغافل إلى الطريق الصحيح. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون. فهذه العقوبات التي تنزل في الدنيا ليست ظلما، لا، حاشا رب العالمين أن يظلم سبحانه وتعالى، وهو الذي حرم الظلم على نفسه. وقال أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر، أي هذه الأمراض المنتشرة وكذلك الفساد الزراعي والفساد في الثروات الحيوانية وجميع ما يبتلى به العباد في أموالهم وفي أنفسهم هذا يعتبر بسبب الذنوب التي ارتكبوها، وأيضا تعتبر رحمة من الله من أجل أن يعود الناس إلى الله ومن أجل أن يتوبوا إلى الله. ولهذا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون. الله عز وجل ينزل علينا هذه الأمور من أجل أن نعود إليه، من أجل أن نتوب إليه، حتى لا نقع في عذاب جهنم يوم القيامة. وهذه من رحمة الله، فما يصاب به العبد في هذه الحياة فهو يعتبر من رحمة الله ولا يعتبر ظلما. إذن أول صفة كما سمعتم، الله نزه نفسه عن الظلم وترفع عن الظلم، مع أنه هو المالك وللمالك في ملكه من يشاء ما يشاء. فلو عذب أهل أرض أهل سمائه وأهل أرضه لعذبهم وليس ظالما لهم، لأنه سبحانه وتعالى هو المالك. وكما تعرف المالك له أن يتصرف في ماله. فأنت على سبيل المثال لو كنت تملك غنما، لك أن تبيع ما شئت منها، ولك أن تذبح ما شئت منها، ولك يعني أن تهدي لمن شئت منها، ولك أن تتصرف بها، فأنت المالك، مع أنك ما خلقتها، ومع أنك ما رزقتها، ومع أنك ما أحييتها، ولا أوجدت لها ما أوجدت من النعم، ما خلقت لها الماء ولا الكلى ولا فملكك فيها ناقص. فكيف وهو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأعطانا من كل ما نحتاجه، فهو سبحانه ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى يعاملنا بلطف ويعاملنا برحمة ويعاملنا بحلمه سبحانه وتعالى. فإذا رب العالمين مترفع، الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم وحرمه على نفسه سبحانه وتعالى، فهو أرحم الراحمين. فهذه صفة من الصفات التي نزه حرمها رب العالمين على نفسه، ونفى الله عز وجل هذه الصفة عن نفسه. وعلى سبيل المثال من الأمثلة التي يعني نفاها رب العالمين، الصفات التي نفاها رب العالمين عن نفسه، والصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه هي صفات النقص. أما صفات الكمال رب العالمين متصف بصفات الكمال، الله متصف بصفات الكمال. من الصفات التي نزه الله عز وجل نفاها رب العالمين سبحانه وتعالى على نفسه النعاس والنوم. فالله عز وجل لا يعتريه النعاس ولا النوم، لأنه سبحانه وتعالى هو له الكمال المطلق، فهو لا يحتاج إلى نعاس ولا يحتاج إلى نوم، بخلاف الإنسان. فالإنسان في حاجة، لأن الإنسان يتعب ويعمل ويكدح ويحتاج إلى مثل هذه الراحة. أما رب العالمين سبحانه وتعالى مهما عمل لا يتعبه شيء، سبحانه وتعالى، فهو القوي وله القوة المطلقة سبحانه وتعالى. لهذا نفى الله عز وجل عن نفسه هاتين الصفتين، وهي من صفات النفس. قال ربنا في كتابه الكريم: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة وهو النعاس ولا نوم. والله سبحانه وتعالى لا يعتني هذا، فهي في حقه صفة نقص سبحانه وتعالى، أما في حق الإنسان فهي صفة كمال، كون أن الإنسان ينام أو الإنسان ينام، هذه صفة من صفات كمال للإنسان، لأن الإنسان محتاج لمثل هذا. فالله سبحانه وتعالى لا ينام، الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يأتيه النعاس. فالله نزه نفسه عن هذا. فلو كان ينام رب العالمين كيف ينام عن الخلق؟ فهو الحافظ سبحانه وتعالى للخلق كله. ومع هذا الله سبحانه وتعالى لا يتعبه حفظ السماء ولا حفظ الأرض ولا حفظ جميع المخلوقات ولا أي خلق يتعبه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نفى عن نفسه التعب قال لا يؤوده أي لا يتعبه حفظ السماوات ولا حفظ الأرض الأراضين ولا حفظ الجن ولا حفظ الإنس ولا الملائكة ولا جميع المخلوقات، فهو يحفظها سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يتعب في حفظها سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان إذا عمل أي عمل يتعب مهما كان العمل، حتى لو كان الإنسان لو كان العمل يسيرا فالإنسان يعتريه التعب لأنه مخلوق ولأنه ضعيف. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو منزه عن هذا الصفات وهي صفات النفس، ولهذا قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أسئلة؟ طيب نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، ونذكر إن شاء الله إذا أحيانا الله بعض الصفات التي نفاها رب العالمين عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدروس في الدرس القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رشدنا. إذن احفظوا هذه القواعد، احفظوا هذه القواعد. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات.
في التوحيد الثاني
طيب إلى كم ينقسم التوحيد؟
إلى
توحيد الربوبية أولا، الربوبية أولا،
الربوبية
والألوهية والأسماء والصفات. طيب هذه القواعد تكتبوها، هذه القواعد تكتب. إلى كم تنقسم يا توفيق؟ إلى كم ينقسم؟ ما هو؟ توحيد الأسماء والصفات. أحسن. توحيد الربوبية لم يختلف الأنبياء مع أممهم فيه، كانت الأمم مقرة بهذا، ومن جحد فإنما جحده مكابر، ولهذا قال الله عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كانوا مقرين توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي اختلفت الأنبياء والرسل مع أممهم، اختلف الرسل مع أممهم فيه، هو توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات اختلفت أمة محمد فيما بعضها في شأن، اختلفوا في شأن توحيد الأسماء والصفات. فنحن نريد أن نعرف الطريق السوي في هذه المسألة، مثلا مع أنه قد وقع أيضا الشرك من بعض أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصل الإخلال في توحيد الألوهية، حصل الإخلال في توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فكما سمعت حصل اختلاف كثير بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من الخطأ إلا طائفة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، هم الذين اعتقدوا المعتقد الصحيح في أسماء الله وصفاته. وبعضهم زاد توحيد المتابعة، وهذه مسألة فيها خلاف إن شاء الله نشير إليها إن شاء الله.